Hello and welcome to this podcast from the BBC World Service. Please let us know what you think and tell other people about us on social media. Podcasts from the BBC World Service are supported by advertising.
درجات الحرارة اللي احنا بنتكلم عليها دي مستمرة للثلاث شهور القادمة، ولكن الدولة أخذت خطوات استباقية لحين ما تقدر تحط المعادلة متزنة. هذه المعادلة المتزنة عشان توصل للمواطن أن يكون في عدم انقطاع للكهرباء، أو حتى لو في انقطاعات للكهرباء سوف تكون في أضيق أمور الوقت.
المتابع لوسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً سيلحظ حديث المستخدمين المصريين عن القرارات الحكومية القاضية بزيادة ساعات قطع الكهرباء لتصل إلى 3 ساعات مؤقتاً بين رافض لهذه القرارات ومقتنع بضرورتها. وزارة البترول والكهرباء المصريتان حددتا يومي الأحد 23 والاثنين 24 من يونيو حزيران موعداً لهذه الزيادة في القطع. الوزارتان عللتا ذلك في بيان قالتا فيه إنه نتيجة الموجة الحارة شديدة الارتفاع وبالتالي زيادة استهلاك الغاز المولد للطاقة، فسيتم زيادة فترة تخفيف الأحمال اليوم وغدا، يقصدان بها يعني يوم الأحد ويوم الاثنين، فقط لساعة إضافية من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية لمحطات إنتاج الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية. وإن أخذنا بعين الاعتبار أن مصر بلد منتج للغاز الطبيعي وأنها أعلنت في وقت سابق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وأنفقت مليارات الجنيهات على تطوير شبكات الكهرباء للاستهلاك المحلي وحتى لتصدير هذه الكهرباء إلى الخارج أيضا، فما هي مبررات هذه القرارات الحكومية في هذا الوقت بالذات؟ هذا بودكاست يستحق الانتباه من بي بي سي نيوز عربي، وأنا محمود الشيخ. أرحب بالأستاذ الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة وعضو مجلس إدارة جمعية البترول المصرية. حنشوف مع بعض دكتور جمال عينة من المصريين تحدثوا إلى البودكاست، وهنبدأ يعني بعدها بالتعليق على هذه الكلمات التي جاءت من جانبهم ونسأل في سياق حلقتنا.
بتقطع ساعتين، أنا راجل كبير في السن وساكن في الدور العاشر، واخد بالك، فأكيد يعني وضغطي عالي، فالكهرباء لما بتقطع أكيد بتأثر عليا صحيا يعني، وبتحرمني من مشاوير كتير عايز أعملها، ويعني الموضوع يعني لو ممكن يتعمل بطريقة أشيك بكتير قوي يعني كل بلاد العالم المحلات بتقفل بدري، ما تقفل بدري مش عيب يعني لما المحلات تقفل الساعة 8، وبعدين يعني اذا ما باعوش النهارده هيبيعوا تاني يوم، يعني ما فيش حد رزقه هيتقطع يعني. انا كتير بقى قاعد تحت جنب البواب مستني الكهرباء تيجي عشان اطلع بالاسانسير، حصلت كتير يعني. ففي حلول كتير يعني، اللي هيفكر هيلاقي حلول كتير حقيقة يعني بدل تعذيب الناس. انت في النهارده ثانويه عامه هيذاكروا ازاي؟ ثانويه عامه هيذاكروا ازاي؟ الناس المرضى، الناس العواجيز، يعني الحلول كتير قوي يعني.
بتقطع حضرتك من 3 لـ4 ساعات، التلاجة حضرتك الأكل بيبوظ، وعندنا الأطفال الصغيرة طبعا حاجة الحرارة عالية وأمراض جلدية، يعني حضرتك مش ملاحقين كهرباء وكشف على الأدوية ودكاترة، وحاجة صعبة جدا. وعندنا مثلا ست كبيرة، يعني حاجة صعبة في كل حاجة، المعيشة غالية وكل حاجة غالية، يعني مش ملاحقين غلا وكهرباء، والكهرباء غاليه وبندفعها غاليه وبتقطع. احنا بندفعها غاليه عشان هي بتقطع، لا رجعوها زي الاول باسعار الاول وما تقطعش، على الاقل هتبقى مخفضه حتى في الاسعار، انما كهرباء غاليه وبتقطع كتير وحاجه صعبه. كهرباء وميه، يعني احنا بنتعذب في الدنيا وفي الاخره. لا بتقطع برضه حضرتك الميه، لو الكهرباء جت حضرتك الميه بتقطع. حضرتك ساعات الميه بتشتغل مثلا ساعه دي حضرتك اللي هتشتغل مثلا هتشغل بيت،
يعني بتقطع كل يومين 3 حوالي ساعه كده. بس يعني عشان المستشفى اللي جنبينا دي فأكيد ما بتقطعش عشان كده، بس في مناطق كتير بيقطع فيها كتير، بصراحة بيقطع فيها كتير قوي يعني في ناس أنا أعرفها بيقعد من الساعة مثلا 4 لـ6، أماكن زي فيصل زي الكلام ده كله يعني بيعانوا، بيأثر عليهم جامد يعني. أنا في ناس بتسيب بيوتها وتروح تقعد عند حد النور عنده ما بيقطعش عشان التكييفات وكده كل ده،
يعني حوالي يوميا من ساعة ونص لساعتين. لا على كل حاجة طبعا، الجو حر جدا واحنا مش مستحملين، الأجازة بتاعتنا كل شوية ممكن تعطل في أي وقت، الموضوع ما بقى يعني بقى رخم بقى زيادة عن اللزوم قوي، وبعدين كل يوم وجينا قبل العيد في الموجة الحرة اللي كانت فاتت دي كانت بتقطع ممكن مرتين ثلاثة في اليوم، بس فالموضوع بقى غلس قوي.
الكهرباء بتقطع كذا مرة في اليوم، أكتر من 3-4 مرات، بتطول ساعة ساعات نص ساعات أقل من ربع ساعة، بس بتقطع كذا مرة في اليوم، يعني يعتبر على مدار اليوم ساعتين ونص كده. بيأثر طبعا على الأسانسير أول حاجة لأن أنا في الدور 11، وغير كده بيأثر على الأجهزة الكهربائية وممكن يبوظها، لأن بيقطع وبيجي بيقطع وبيجي، فده برضه بيبوظ الأجهزة الكهربائية.
ورحب بك يا دكتور جمال، استمعت إلى هذه العبارات أو الكلمات من مواطنين مصريين، يبدو أن هناك حالة من الاستياء من القرارات الأخيرة لوزارتي الكهرباء والطاقة بزيادة ساعات قطع الكهرباء من أجل تخفيف الأحمال عن الشبكة الكهربائية كما تقول الوزارتان، لكن الكثير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من المصريين يقولون أنه بلد منتج للغاز الطبيعي الذي هو الذي يستخدم عادة في توليد الكهرباء في مصر، بلد أنفق المليارات على بناء شبكات كهربائية حديثة حتى لتصدير الكهرباء إلى الخارج، لماذا يعاني هذه الأزمة في هذا الوقت تحديدا؟
خليني أقول لك يعني مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدينك. لا هناك كثير من الأسباب يمكن حديثة لنا كمصريين، خريطة الطقس المصرية لم تكن بهذه المنولية، ويمكن ارتفاع درجات الحرارة وزيادة القدرة من الأشعة البنفسجية يمكن زودت الإحساس بالحرارة بدرجة عالية جدا، وبيعاني منها كثير من الناس اللي هي الأمراض المزمنة سواء إذا كان ضغط أو سكر أو حتى كبار السن أو حتى منتصف العمر، كثير من هؤلاء التأثير بتاع الأشعة البنفسجية والظهور للشمس فترات كبيرة بيؤثر سلبا عليهم. النقطة الثانية إن لم تكن دولة مصر دولة تعتمد على المكيفات أو الاير كونديشنز بطريقة، يمكن النسبة بتاعتنا كانت لا تتراوح لا تزيد عن 35-40%، لكن احنا بنتكلم النهاردة في خلال السنتين أو 3 سنوات اللي احنا عديناهم متوسط أو مستوى متوسطات على مستوى الأفراد المصريين كلهم وصل استخدام الاير كونديشن أو المكيفات على مستوى مصر كلها تصل حوالي أكثر من 68% من التوتال أو من مجمل السكان، وبالتالي دي قدرة كبيرة جدا على الاستهلاك الكهربائي. النقطة المهمة جدا هو أن في هذا التوقيت وفي وقت درجات الحرارة العالية وفي وقت الاستعدادات حدث أمر يمكن ما كانش متوقع، وهو عملية نقص إمدادات الغاز. نقص إمدادات الغاز ده يمكن من أحد الحقول القوية، وهي حقل زهر. هذا الحقل يمثل 50% من قدرات الانتاجية لدى دولة مصر. احنا بنتكلم دولة كانت لغاية 23 بداية يناير 2023 حجم القدرات من الانتاج اليومي كان بيصل الى حوالي زي ما طرحت 7 مليار قدم مكعب غاز يومي، ودي كانت بتكفي، وكان لدينا القدرة ايضا على عملية تصدير.
يعني كان عندنا 7 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز ينتج من حقل الزهر المصري في سنة 2023 فقط، يعني سنة الفائتة.
تمام، خليني اقول لك الحاجه المهمه جدا، وهو ان ملف الكهرباء كان احد هذه الاليات. التوزيع بتاع 7 مليار قدم مكعب غاز يومي واحتياجات السكان ليها، كان ملف الكهرباء بياخد منه حوالي 3 مليار قدم مكعب بحجم نسبه 57% من مجمل ما تنتجه مصر من الغاز الطبيعي. الكهرباء بتاخد منه 3 مليار قدم مكعب غاز يومي، ثم يليه كل المصانع والصناعات الملحقه بحجم يصل حوالي 25% وبقدرات تصل 1.3 مليار قدم مكعب غاز يومي، ثم البترول بمصانع البتروكيماويات ومصانع الأسمدة بتاعته، وده بياخد حوالي 10%. احنا بنتكلم على اولموست حوالي 5,562,000,000 قدم مكعب غاز يومي، ثم يليه استهلاك الغاز الطبيعي في المنازل وده حوالي 300,000,000 قدم مكعب، ثم غاز السيارات وده حوالي 110,000,000 قدم مكعب. هتلاقي ان كل الحصيله قد تمثل حوالي 5.7 مليار قدم مكعب غاز يومي. كانت لدى دوله مصر يعني الفارق من هذا الانتاج كان بيتم تصديره خارج البلاد
بحدود مليارين
تمام، لكن خلينا اقول لك الموضوع كله وطبيعته اختلف امتى؟ من ساعه ما حدث نوع من النقص المتدرج المنحدر الشديد، ويمكن ده ما كانش في حسابات يعني مهندسين الخزانات ان خزان من الغاز يعني يتم عملية النقص التدريجي له في خلال 5 سنوات، ويكون النقص بتاعه حد بهذه الطريقة، لأن حجم الإنتاجية وصل من 3.8 في أول بداية الخزان إلى حوالي 2.1 مليار حاليا. وبالتالي احنا بنتكلم على نسبة فقط حوالي 1.7 مليار قدم مكعب غاز يومي، وبالتالي ده أثر كثيرا، توقف عملية التصدير وبدأت المعاناة في نقص إمدادات الغاز. هذا النقص بقى هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، إن الكهرباء عشان تقدر تنتج ما يزيد عن 36,000 ميجا واط ما يحتاجه الشعب المصري كاستهلاك يومي وقت الذروة، فاحنا بنتكلم على حجمها يصل حوالي 3 مليار و100 مليون قدم مكعب غاز يومي، وده يعني حاليا هناك في معدلات نقص.
طيب دكتور، حتى نبسط المسألة يعني أكثر، يعني تقول أن هناك أمور طرأت على حقل الظهر، الحقل الكبير المصري الذي ينتج الغاز الطبيعي، هذه الأمور خارجة عن السيطرة، وبالتالي انخفض إنتاج الغاز وانعكس ذلك على الكهرباء، مزيد من ساعات القطع، ربما ساعات أكثر مما تقوله الحكومة المصرية. يعني أنت الآن كخبير في هذا المجال، لو شرحت لمن يتابع ما الذي يمكن أن يحدث لحقل الغاز، يعني ما هي الأمور التي قد تخرج عن السيطرة؟ ألا توجد هذه الأمور أو تؤخذ بالحسبان قبل حفر هذا الحقل أو قبل إنتاج الغاز من الحقل؟
لا، خليني أقول لك يعني يا أستاذ وحود، لا، هو الحسابات بتاعت نماذج الخزانات بتختلف من خزان لآخر. خزانات الغاز بالذات يمكن من الخزانات القوية جدا، ومستوى الحصول على قدرات من ما يحتوي الخزان من احتياطي يمكن بتتراوح ما بين 27-30% مما يحتوي الخزان. طيب الحسابات دي اتعملت والاقتصاديات اتعملت على كده؟ اتعملت. كل الشركات العالمية لديها نماذج في يعني نسب الدقة تصل إلى أكثر من 93 من حجم المودلز بتاعت الخزانات في العالم كله، وبالتالي الحسابات كانت معه. لكن هناك أمور قد تحدث خارج إطار هذا النموذج، وهي الأمور الطبيعية. هذه الأمور الطبيعية اللي بيتعرض لها يا إما مناطق قد تتعرض لحركات أرضية، قد تتعرض لزلازل، قد تتعرض لبراكين بتؤثر على حركة الطبقات. هذه الحركة بيتواجد فيها الغاز في الطبقة الأولى وتحتها على طول الماء، وبالتالي إذا حدث أي حركة أو شرخ عرضي أو طولي في الخزان ده بيحصل فيه نوع من الاتصال ما بين الماء وما بين الغاز، وبتكون قوة الماء أسرع من الزيت أو الغاز،
سيدخل الماء
فبيدخل الماء وبيقل الغاز تدريجيا. يمكن تصورا قد يكون هذا ما حدث ل موضوع خزان اللي احنا فيه، وبالتالي التناقص ده تناقص احنا بنسميه تناقص طبيعي، لان ما فيهوش ايد وما فيهوش حسابات وما فيهوش حاجات خلت هذا التناقص يبقى في نوع من الحسابات الخطأ او العمليات الفنية الخطأ. لكن الموضوع ده موضوع طبيعي جدا، هو التناقص الذي بيتماشى مع احداثيات طبيعية. هذه الاحداثيات الطبيعية بتقول لي هناك خزان بعيد عن السطح، انا باخد منه بقدرات معينة، قد يحدث لحاجة انا مش شايفها أمور، وهذه الأمور أدت إلى تناقص طبيعي في الخزان وبالتالي قل الإنتاج. هذه النقطة لابد أن نستوعبها تماما في هذا الموضوع.
طيب وضحت المسألة، وضحت مسألة هذه النقطة، لكن أيضا ألا يمكن لاحقا أن يستعاد العمل بالطاقة الكاملة لهذا الخزان، ومتى يمكن أن يحدث ذلك إن يعني كان بالإمكان فعلا؟
لا، خليني أقول لك يعني قطاع البترول المصري قطاع ناجح وقطاع مثمر له تاريخ كبير جدا، ولدينا خبرة كمصريين مع الشركات العالمية، هذه الخبرة متنقلة عبر أكثر من 70 سنة لدينا كل الشركات العالمية يعني على الأراضي المصرية، وبالتالي هذه الخبرات إحنا كمصريين محتكين بها، ولدينا القدرة على إدارة خزاناتنا بدراية وبمهارة عالية جدا. وكلام أنا بقوله لأن تقييمنا نحن يعني كقدرات عقلية وذهنية وخبرة لدينا القدرة على إدارة معظم الخزانات بتاعتنا بقدرة عالية جدا. لكن يمكن ما حدث في هذا الموضوع هو زي ما قلت لك أحد الأمور الطبيعية من التناقص الطبيعي لأمور تحدث داخل الخزان نفسه. يعني النقطة الثانية اللي تخليني أقول لك، هناك جهود كبيرة جدا من قطاع البترول المصري في عملية البحث والتنقيب والاستكشاف. يعني احنا كدولة لم نقف عند حقل ظهر العملاق الذي له إحصائية عالمية ومن أحد الحقول العالمية ذات المكامن أو الاحتياطيات الكبيرة، لكن لم تقف عجلة البحث والتنقيب والاستكشاف. يعني إحنا من 2018 منذ دخول حقل ظهر الإنتاجية قطاع البترول يعني اشتغل في اكتر من 6-7 اكتشافات. يمكن هذه الاكتشافات كان اخرها الاكتشاف بتاع شركه شيفرون الامريكيه في منطقه البحر المتوسط لاحد الحقول ايضا الواعده، وبالتالي يعني هناك امور الان بتجري على قدم وساق لعمليه التنميه والتطوير لهذا الحق، وبالتالي ما زالت عمليه البحث والتنقيب مع الشركات العالميه مستمره لم تتوقف الى ان يكون هناك قدرات اقتصاديه تقدر تعمل عمليه احلال ودخول للمستقبل لتلك الحقول.
نحن الان نتحدث دائما في اطار غاز طبيعي، في اطار يعني وقود موجود داخل الارض، وقود احفوري يعني ان صحت التسميه. هل هناك حلول بديلة؟ يعني مصر بلد الشمس الساطعة دائما على مدار العام، الرياح، السدود إلى ما هنالك، لماذا لم تستغل هذه الأمور من أجل تحسين الواقع الكهربائي ومنع وصول الحالة إلى ما هي عليه الآن في هذا الحر الشديد وهذه المعاناة التي يتكبدها كثيرون؟
سؤال جيد يا أستاذ محمود. خلينا أقول لك، يمكن القيادة السياسية المصرية لها يعني كان لها تصور كبير جدا في منصور ملف الطاقة وخصوصا الطاقة المتجددة. يمكن دولة مصر حطت الفيجنز بتاعتها 2030 بتعتمد على أن دولة مصر يكون لديها استخدام للطاقة الحرارية اللي هي الغاز والبترول في إنتاج الكهرباء بنسبة لا تتعدى 42%، بينما احنا بنتكلم على قدرات من الطاقة المتجددة سواء الطاقة الكهرومائية المتولدة من السدود او الطاقة النووية لاحد المفاعلات، مفاعل الضبعة لانتاج الكهرباء او انتاج الطاقة السلمية، وايضا دخول ايضا الطاقة المتجددة. وبنتكلم على استهداف الدولة ان يكون لدينا قدرات 48% لانتاج الكهرباء من المصادر الاخرى. الدولة بدأت المشاريع بتاعتها من 2017، ما تم إنجازه حوالي 6600 ميجا وات، بتعتمد على محطات حديثة جدا. أحد المحطات القوية محطة جبل الزيت العملاقة اللي بتنتج 580 ميجا وات، محطة الزعفرانة بتنتج حوالي 540 ميجا وات، محطة رأس غارب ودي بتنتج حوالي 260 ميجا وات، دي طاقة رياح، وأيضا محطة غرب بكر ودي بتنتج حوالي 250 ميجا وات. إذن ما تنتجه الدولة حاليا من طاقة الرياح والشمس تصل لحوالي 3600 ميجا وات. المستهدف من خلال اللي تحت التنفيذ حاليا هناك تجمع لكثير من الشركات سواء الشركات العالمية ساتيك أو أكوا باور أو سيمنز أو أيضا إنفينيتي. هذه الشركات الآن تحت الإنشاء والتنفيذ عملية محطات من طاقة الرياح، والمستهدف إن شاء الله في خلال 2028 إن يكون لدى دولة مصر قدرات من إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح تصل إلى حوالي 28,000 ميجا وات، ومن طاقة الشمس حوالي 11,000 ميجا وات، وتستهدف الدولة 39,000 ميجا وات طاقة متجددة في خلال إن شاء الله الخمس سنوات القادمة، بالإضافة إلى زيادة عمليات البحث والتنقيب والاستكشاف للغاز الطبيعي لاستخدام الغاز الطبيعي في أمور أخرى واحتياجات أخرى تستطيع أن تفي باحتياجات الشعب المصري.
إذن هناك محاولة إذن للجوء إلى الطاقة المستدامة أو الطاقات البديلة غير طاقة الغاز أو النفط، وبالتالي تركيز الغاز سيكون في مجالات أخرى إما لتصديره أو الاستفادة منه في شكل آخر. بالعودة إلى القطع الكهربائي، هل كل المناطق فعلا تستهدف بنفس الدرجة من القطع؟ يعني هناك كثيرون يتحدثون عن ساعات أطول في مناطقهم من مناطق أخرى، البعض يقول أنه في المنطقة في مناطقنا تقطع الكهرباء لساعات أقل حتى. لو سمعت في أيضا في الذين تحدثوا إلى البودكاست بعضهم قال بسبب وجودنا قرب مستشفى فإن ساعات القطع كانت أقل. يعني لماذا لا يوجد توازن في عمليات قطع الكهرباء أو توزيع هذا القطع أو تخفيف الأحمال كما يقال؟ هناك بعض المناطق كما قرأت أمس مثلا منطقة العالمين مثلا دائما الكهرباء فيها منيرة.
خليني أقول لك، عدالة الكهرباء يعني يمكن ما كانتش موجودة، ولكن عدالة الكهرباء هي موجودة الآن، لأن يعني أنا واحد من الناس اللي ساكنين في مناطق من المناطق القاهرة الجديدة، يعني سواء إذا كانت مناطق الرحاب أو التجمع الخامس أو حتى مدينتي. القطع لغاية امبارح كان 4 ساعات، يعني احنا بنتكلم على 3 ساعات ده اللي تم التصريح عنها، وهناك اعتذار رسمي على أن يكون هناك ساعة زيادة لمدة 4 ساعات، وبالتالي تم التطبيق هذا الكلام على كل المناطق يمكن ابتداء من امبارح لغاية النهاردة الصبح. خليني أقول لك هناك أمور كثيرة يمكن لجأت أو أدت إلى أن الدولة زي ما شرحت أن فيه هناك نقص الغاز، والقصة الثانية اللي احنا بنتكلم عليها درجات الحرارة القيز في يونيو ويوليو وأغسطس. النقطة الثالثة أن درجات الحرارة اللي احنا بنتكلم عليها دي مستمرة للثلاث شهور القادمة، ولكن الدولة أخذت خطوات استباقية لحين ما تقدر تحط المعادلة متزنة. هذه المعادلة المتزنة عشان توصل للمواطن أن يكون في عدم انقطاع للكهرباء، أو حتى لو في انقطاعات للكهرباء سوف تكون في أضيق أمور الوقت، يعني بنتكلم على مستهدف تكون أقل من ساعة أو ساعة. طيب الأمور اللي احنا بنتكلم عليها، هناك استباقيات للدولة، رقم واحد هناك مناقصة تم وضعها من قطاع البترول المصري لحوالي 17 صفقة غاز مسال، يمكن سوف يتم الاستلام 7 صفقات الغاز المسال في خلال هذا الشهر، و6 صفقات الغاز المسال في خلال شهر يوليو القادم، و4 صفقات في خلال شهر أغسطس. وبنتكلم على
يعني دعني وقفك هنا دكتور، لأنه هذه نقطة أيضا كانت تثار في وسائل التواصل الاجتماعي. يعني أنت تحدث عن أنه مصر الآن تعقد صفقات من أجل استيراد غاز طبيعي وهي بلد منتج، تحدث أن سبب هناك انخفاض في الإنتاجية، لكن لمن يعني يتابع، لماذا يعني تحتاج مصر أن تعقد صفقات يعني في مثل هذا الأمر؟ هذا يعني أن هناك فاقد كبير ربما فعلا في هذا الغاز، أم أن هناك التزامات على مصر مثلا بالنسبة للعقود التي وقعتها مع دول التي كانت ستصدر لها الغاز، يعني مصر تصدر غاز لها، لماذا هذه الاتفاقات؟ يعني هل هناك ضرورة فعلا ملحة؟
مبدئيا خليني أقول لك رد على السؤال المركب بتاعك. رقم واحد، دولة مصر المبيعات بتاعت الغاز بتاعتها مبيعات قصيرة الأجل، وبنتكلم على متوسط 90 يوم وبنتكلم ليس هناك التزامات لدى دولة مصر مع أي دول في اتفاقيات طويلة الأجل، وبالتالي احنا بنبيع الغاز زي ما قلت لك، أو يعني بيع الغاز بيكون في
المكان،
يعني تعاقدات قصيرة الأجل،
يعني في وقتها.
النقطة رقم 2 النقطة رقم 2 ودي نقطة في غاية الأهمية، يمكن المواطن دلوقتي بيقول إن في خلال 3-4 أيام أو الأسبوع اللي جاي هل انقطاع الكهرباء قد تكون مستمرة؟ قد تكون مستمرة، لأن أنت سألتني من شوية هل هناك عدالة في توزيع الكهرباء، قلت لك حتى الآن واللحظة اللي أنا بكلمك فيها كمواطن مصري قاعد حتى في القاهرة الجديدة بيطبق علي ما يتم تطبيقه على كل، يمكن منطقة القاهرة الجديدة ارتفاع الأسعار فيها عالي، أو الأسعار بتاعة الكهرباء فيها أسعار يعني
مرتفعة
فوق الشريحة، وبالتالي يمكن لو الدولة عايزة تبيع فيها فهتبيع، ما تقطعش الكهرباء فيها فهتكسب، ولكن هناك التزام أن يكون هناك شريحة عدالة لدى كل شرائح المواطنين وكل شرائح المناطق في مصر. طيب النقطة رقم 2، لم تقف الدولة عند موضوع أن أنا هي بتقدم اعتذار وبتقول يا خلونا نصبر شوية لحين ما يتم، هناك زي ما قلت لك خطوات إيجابية الدولة اوريدي أخدتها، هناك مناقصة وسوف يتم استلام الغاز الطبيعي بتاعها وصفقات الغاز بتاعها ابتداء من آخر الشهر ده، هناك سفينة تغييس قادمة وصلت إلى مصر في ميناء العين السخنة يمكن الأسبوع اللي فات على حسب تقدير معلوماتي، ان هذه السفينه هي السفينه تم التعاقد عليها تعاقد سريع عشان يتم استلام صفقات الغاز وتحويلها الى غاز في حاله غازيه ودخله في الشبكه القوميه تسريعا لعمليه الايفاء لمحطات الكهرباء بهذا بمعدل الغاز النقص.
شكرا للدكتور جمال القليوبي، استاذ الطاقه وهندسه البترول وعضو مجلس اداره جمعيه البترول المصريه.
شكرك استاذ محمود.
أشكرك. شكرا لكم أصدقائي، استمعوا إلى بودكاست يستحق الانتباه على جميع منصات البودكاست المفضلة لكم، وعلى موقعنا bbcarabic.com وعلى قناة BBC News عربي على يوتيوب. نسعد بآرائكم واقتراحاتكم، شاركوا حلقاتنا مع من تحبون، علقوا عليها ولا تنسوا الإعجاب بها، وأخبروا أصدقائكم أن هذا البودكاست يستحق الانتباه. أعدت هذه الحلقة نغم قاسم، نفذها روبرت غريف، في إدارة التحرير كريمة كواح، وقدمتها لكم بكل الحب محمود الشيخ. إلى اللقاء.